إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، ادخره الله لهذه الأمة لشرفها وكرمها عليه تقدس وتعالى، وفيه من الفضائل وله من الخصائص ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه ويخصه بعبادات ليست لغيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم الجمعة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وإذا كان الله تعالى قد فضلنا على سائر الأمم بهذا اليوم الفضيل، فعلينا أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة وأن نعرف قدرها، فقد من تبارك وتعالى علينا بها زيادة في ثوابنا ورفعة لدرجاتنا. ومن شكره تبارك وتعالى أن نهتم بهذا اليوم وأن نستشعر هذه النعمة، وذلك بأن نخص هذا اليوم بمزيد عناية بما ورد فيه النص والدليل، وأن نجاهد أنفسنا بالطاعة، وأن نتأدب بالآداب الواردة في هذا اليوم بخصوصه. إن الاهتمام بالطاعة في هذا اليوم شأن الصالحين من سلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم. وأكثر الناس اليوم مع الأسف يرون أن يوم الجمعة ما هو إلا يوم نوم ويوم كسل واسترخاء، فيشغلون ليلة الجمعة بالسهر والصخب إلى قريب من الفجر. فمن سهر ليلة الجمعة إلى الفجر أو قريب منه، هل تظن أنه سيكون من أهل التبكير إلى الجمعة؟ لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد ورد النهي الأكيد والوعيد الشديد في التخلف عن صلاة الجمعة أو التهاون بحضورها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني عن تركهم، عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك 3 جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. والأحاديث في هذا الباب يا معاشر المؤمنين كثيرة، وفيها أبين دليل على عظيم شأن صلاة الجمعة، وأن من تركها أو تساهل بها أو تهاون في حضورها فهو على خطر عظيم، وهو معرض إلى الختم على قلبه. فلا تغشاه ألطاف الله، ولا يزكيه الله، ولا يطهره، فيبقى دنسا بالذنوب والمعاصي. والجمعة يا معاشر المؤمنين لما كان لها هذا المكان الرفيع في شريعة الإسلام، فقد تعلقت بها جملة من الأحكام الشرعية التي يتعين على كل من وجبت عليه تعلمها، فمنها الاغتسال للجمعة. فإن الاغتسال للجمعة متأكد لمن حضرها، سواء أكانت به رائحة يحتاج إلى إزالتها أم لم تكن به رائحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه الشيخان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. رواه الشيخان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. رواه الشيخان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا اليوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل. رواه ابن ماجه، وهو حديث حسن. فتأمل ما في معنى الاغتسال لأجل صلاة الجمعة من معنى التشريف والتعظيم والاحترام، ثم انظر إلى الأثر الذي يصبغه غسل الجمعة في نفس من حضرها، إذ يحضرها بنفس نشيطة متهيئة، قد تهيأ للاستماع والانتفاع بموعظة الجمعة، بعيدا عن حال من قام من فراشه إلى المسجد، فإنه لن تزال عليه آثار الخمول والكسل، فهذا الإنسان سيكون انتفاعه من الجمعة فيه شيء كثير من الضعف. والقول بوجوب الغسل يوم الجمعة قول قوي تعضده الأدلة وتشده، فعلى المسلم ألا يفرط فيه مع القدرة عليه، بل قد ورد في النصوص أن الفضل المترتب على التبكير للجمعة لا يحصل إلا لمن اغتسل كما سيتبين. والأفضل أن يغتسل للجمعة عند ذهابه إليها، لأنه أبلغ في حصول المقصود. ومن الغلط أن يحضر المسلم إلى المسجد يوم الجمعة بهيئة الرثة وثياب متسخة، أو يأتي بثياب المهنة مع انبعاث الرائحة الكريهة من ثيابه، لما في ذلك من أذى للحاضرين إلى الجمعة من الناس ومن الملائكة. ويشرع للمسلم كذلك أن يهتم بلباسه ويتخير أحسن ما يجد من الثياب. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع ما بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت له كفارة لما بينهما. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فتأمل كيف أن الكفارة المترتبة على شهود الجمعة في هذا الحديث عند أحمد قد قيدت بشروط كثيرة، منها أن يلبس أحسن ثيابه وأن ينصت إذا خرج إمامه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما على أحدكم إذا اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، رواه أبو داود. وهذا دليل على مشروعية تخصيص لباس معين لشهود صلاة الجمعة. ومن تمام الزينة يوم الجمعة أن يهتم المصلي بطيب رائحة فمه بالسواك أو بغيره، والسواك مطلوب من المصلي عند كل صلاة ويتأكد لهذه الصلاة، فقد ورد في السواك لصلاة الجمعة فضل خاص. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، رواه مسلم. ومن الخلل ألا يهتم المسلم بالسواك ولا يعتني بشرائه، ونادرا ما يوجد السواك في جيبه أو في يده. والطيب من إحسان الهيئة المأمور به يوم الجمعة، فالأفضل أن يستعد المصلي بالطيب ليوم الجمعة ليرتاح الناس بجانبه ويكون في المسجد بالمظهر الطيب. وعلى المصلي أن يبادر إلى الحضور لكل صلاة من الصلوات الخمس لما في ذلك من الثواب العظيم لمنتظر الصلاة، وتتأكد المبادرة والتقدم عند حضور صلاة الجمعة، فإن مراتب الناس في تحصيل فضائل الجمعة على حسب تبكيرهم إليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ناقة، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي لفظ لمسلم: فإذا جلس الإمام طاووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، رواه الشيخان. والمراد بالساعة في هذا الحديث يا معاشر المؤمنين الزمن، وليس المراد الساعة المعروفة الآن. وفي هذا الحديث خمس ساعات ما بين طلوع الشمس إلى خروج الإمام، فيقسم الزمن من طلوع الشمس إلى خروج الإمام على خمسة أقسام بحسب الصيف والشتاء، وعند ذلك يعرف مقدار كل ساعة من الساعات الواردة بالحديث. فليت شعري: كم منا أولئك الذين يقربون البدن، وكم منا الذين يقربون إلى الله تعالى البقر، وما هي أعداد الذين يقربون إلى الله تعالى البيض. إن التأخر في الحضور لصلاة الجمعة ظاهرة بينة في كثير من المساجد، وإن كانت مناطق المملكة تتفاوت، إلا أن ظهور هذه الظاهرة في هذه المنطقة واضح بين. وقد ألف بعض المصلين التباطؤ عن التبكير لحضور صلاة الجمعة بلا عذر يبيح ذلك، وإنما هو الكسل وكراهية الانتظار، مع أن ذلك الانتظار الذي يتثاقل عنه المسلم فيه الثواب الكبير من الله تعالى، فهي التي يرفع الله بها الدرجات ويكفر بها الخطايا. والقضية يا معاشر المؤمنين إنما هي دربة، فالذي يتدرب على التبكير إلى الصلوات الخمس ستراه مبكرا في صلاة الجمعة، ومن اعتاد حضور الصلوات الخمس عند الإقامة أو بعد تكبير الإمام أو بعد فوات ركعة فسيكون هذا شأنه أيضا في صلاة الجمعة، فإن القضية دربة واعتياد. فلماذا الاستيقاظ المتأخر لصلاة الجمعة مع علم المسلم بعظيم مكانتها عند الله تبارك وتعالى، ومع علمه لما في التبكير إليها من الثواب العظيم، لذة التبكير إلى الجمعة ولذة الانتفاع من الخطبة، تتحصل لك بمقدار استعدادك وتهيئك، فكلما كنت أعظم استعدادا وتهيئا كان انتفاع المسلم بحضور الجمعة بالغا، وإذا ضعف ذلك ضعف الأثر بحسبه. لقد كان السلف الصالح عليهم رضوان الله من أحرص الناس على التبكير والتقدم في الجمعة، فعن علقمة رحمه الله أنه جاء إلى المسجد لصلاة الجمعة مع الصحابي الجليل الفقيه عبد الله بن مسعود، وقد بكروا إليها، فلما دخل ابن مسعود المسجد وجد ثلاثة من الرجال قد سبقوه إلى المسجد، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله تعالى يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. ثم قال ابن مسعود: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أحمد، وحكم عليه الألباني بأنه حديث صحيح. ويستحب أن يكون ذهابه إلى الجمعة ماشيا إن أمكن، لأن المشي إلى الصلاة أفضل من الركوب إليها. فقد أخرج النسائي عن يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عباية بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة، فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله، سمعت أبا عبس رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. رواه البخاري، وهذا لفظ النسائي. ومن المسائل المتعلقة كذلك بيوم الجمعة مسألة انتظار المؤذن إذا أذن بعد طلوع الخطيب، فإن من المصلين إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني منهم من يقف منتظرا انتهاء الأذان حتى يصلي ركعتي تحية المسجد، وهذا الفعل خلاف الأولى. والأولى لمن دخل المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة بالذات، الأولى في حقه أن يصلي صلاة خفيفة ثم يتابع المؤذن حتى يستمع إلى الخطبة كاملة، فإن استماع الخطبة واجب، بينما الترديد مع المؤذن مستحب وغير واجب. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا معاشر المؤمنين، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعند تأمل هذا الحديث يلاحظ أن غفران الذنوب ما بين الجمعتين قد علق بجملة من الخصال، أولها ألا يفرق بين اثنين، والتفرقة تكون بأن يقعد بينهما أو إخراج أحدهما والقعود في مكانه، بل عليه أن يطلب التوسعة من الحاضرين ما لم يكن الخطيب قد صعد على المنبر، فإذا صعد الخطيب على المنبر امتنع الكلام. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يعني يقول أفسحوا. رواه مسلم. ثانيا تخطي رقاب المصلين، فعلى الداخل للمسجد يوم الجمعة أن يحذر كل الحذر من أن يتخطى رقاب الناس، فإن في ذلك أعظم مضايقة للجالسين المتقدمين، فيجمع هذا بين التأخر وبين التخطي، فيرفع قدمه بجانب وجوه الناس. وقد وقع التصريح بحبوط ثواب الجمعة للمتخطي كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: من لغى أو تخطى كانت له ظهرا. ثالثا الإيذاء بالقول كالشتم والسب أو الغيبة والاستهزاء، فعلى المصلي أن يحفظ لسانه من كل هذا. وإذا شرع الإمام في الخطبة أقبل المأموم عليه بوجهه، وهذا هو الذي عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم. وعلى المصلي أن ينصت للخطبة، فالإنصات للخطيب واجب، والمراد به السكوت مطلقا عن القراءة والذكر والكلام مع الغير. ويدخل في هذا كما سبق التنبيه عليه مرارا ألا يتشاغل سامع الخطبة بإرسال رسالة جوال، ولا برد عليها، ولا بكتابة أي نص في أي برنامج، وإنما يقبل بقلبه وأذنه على الاستماع إلى موعظة الأسبوع. مع أن من دخل والخطيب يخطب فإنه يصلي صلاة خفيفة سريعة، ولا يجلس ويترك تحية المسجد، فإنها وإن لم تكن واجبة فصلاتها عند ذلك مشروعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. اللهم إنا نسألك وأنت ربنا القوي العزيز، نسألك وأنت الرب القاهر الغالب المتجبر، نسألك يا ربنا أن تنزل سخطك ورجزك وعذابك على طاغية بلاد الشام ومن أعانه. اللهم عليك بالظالمين من القرامطة الباطنية النصيرية، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم رد غائلتهم وبغيهم عن إخواننا المسلمين في بلاد الشام. اللهم عليك برأسهم وكبيرهم ومن أعانه، عليك يا ربنا ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم أرنا ذله في الحياة الدنيا، اللهم اقسم عمره، اللهم اقسم عمره، اللهم أخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم سلط عليه ومن معه عبادك المجاهدين، اللهم ارفع الضر والبأساء عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا ولي على إخواننا في مصر خيارهم، اللهم ولي على أهل مصر خيارهم، اللهم ولي على أهل مصر خيارهم، اللهم قهم شرارهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من كادهم وسائر المسلمين فكده، اللهم من مكر بهم وسائر المسلمين فامكر به، من دبر لهم يا رب العالمين فاجعل تدبيره في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم، اللهم حكم فيهم شريعتك يا ذا الفضل والبر والجود والإحسان. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.